أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في مبحث النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق التعرض إلى اعتراضين أخيرين، هما لو صح وسلما يكونان واردين على كل من القاعدتين: الأولى أن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان، والثانية أن المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، فبين نقيضيهما عموم وخصوص مطلق كذلك، ولكن بالعكس، بأن يصير الأعم أخص والأخص أعم. يقع الكلام في الاعتراض الأول من هذين الاعتراضين، وهو اعتراض وارد على كلتا القاعدتين كما قلنا. وحاصل هذا الاعتراض أن القاعدتين لو صحتا للزم أن تكون الموجبة الكلية منعكسة بعكس نقيضها إلى موجبة كلية، ولكن اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. ومعنى أن يكون الملزوم باطلا كذلك أن القاعدتين غير صحيحتين، فلا يصدق أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، ولا يصدق أن نقيض الأعم يكون أخص من نقيض الأخص. يقع الكلام في بيان الملازمة أولا، وفي بطلان اللازم ثانيا. التفت، الاعتراض يرجع إلى قياس استثنائي، هو قولنا لو صحت القاعدتان، أي لو كان نقيض المتساويين هي التساوي، ولو كان نقيض الأعم أخص للزم أن تكون الموجبة الكلية منعكسة بعكس نقيضها إلى موجبة كلية كذلك، واللازم باطل بمعنى أن الموجبة الكلية لا تنعكس بعكس النقيض إلى موجبة، فالملزوم مثله، وهو أن القاعدتين غير صحيحتين. يقع الكلام أولا في بيان الملازمة، وبيان الملازمة تارة بالنظر إلى القاعدة الأولى وهي النسبة بين نقيضي المتساويين، وتارة بالنظر إلى القاعدة الثانية وهي النسبة بين نقيضي الأعم والأخص مطلقا. أما بالنظر إلى التساوي فقد عرفنا أن مرجع نسبة التساوي إلى موجبتين كليتين من الطرفين، فإذا كان بين باء وجيم تساو صدقت قضيتان موجبتان، وهي قولنا كل باء جيم وكل جيم باء. فلو كانت النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، وفرض أن باء مساو لجيم، للازم أن يصير لا باء مساويا للا جيم. وإذا كان هناك تساو بين لا باء ولا جيم فسوف تنحل هذه النسبة بدورها إلى موجبتين كليتين، هما قولنا كل لا باء لا جيم وكل لا جيم لا باء. والحاصل أنه إذا كان بين باء وجيم تساو تصدق قضيتان كليتان، وإذا كان بين نقيضيهما تساو تصدق قضيتان أخريان، فتصير القضايا الصادقة أربعا، هي كل باء جيم هذه الأولى، الثانية كل جيم باء، الثالثة كل لا باء لا جيم، والرابعة كل لا جيم لا باء. وصدق القضيتين الأخيرتين لازم لصدق القضيتين الأوليين. فإذا أوجدنا مقارنة بين الأولى من هذه القضايا الأربع وبين الرابعة منها، لوجدنا أن القضية الرابعة بالنسبة إلى الأولى هي عبارة عن تبديل نقيضي طرفي القضية الأولى، لأن الأولى هي كل باء جيم، فقد جعل باء موضوعا وجيم محمولا فيها، والقضية الرابعة هي كل لا جيم لا باء، فقد فما كان محمولا في القضية الأولى جعل موضوعا وأدخل عليه حرف السلب، وما كان موضوعا جعل محمولا في القضية الرابعة وأدخل عليه حرف السلب. فالقضية الرابعة لكونها إحدى القضيتين الأخيرتين هي لازم لصدق القضيتين الأوليين. وإذا لاحظنا هذه القضية بالنسبة إلى الأولى لن تبقى عليها حد عكس النقيض، لأنه لا يراد من عكس النقيض إلا تبديل نقيضي طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والأولى موجبة والرابعة كذلك موجبة. وكذا إذا لاحظنا حال القضية الثالثة بالنسبة إلى القضية الثانية، لأن القضية الثانية هي عبارة عن قولنا كل جيم باء، والقضية الثالثة عبارة عن قولنا كل لا باء لا جيم. فما كان موضوعا في القضية الثانية جعل محمولا في الثالثة بعد إدخال حرف السلب عليه، وما كان محمولا صار موضوعا بعد إدخال حرف السلب عليه. وبالجملة فالقضيتان الثالثة والرابعة كل واحدة منهما تشكل عكس نقيض بالنسبة إلى واحدة من القضيتين الأولى والثانية. فكلما كان هناك تساو بين المفهومين صدقت القضيتان الأوليان، وكلما كانت النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي صدقت القضيتان الثالثة والرابعة، والقضيتان الثالثة والرابعة ليستا إلا عبارة عن عكس النقيض الموافق للأولتين للأوليين، فيصدق حينئذ أنه كلما كانت النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي صدق عكس النقيض الموافق للموجب الكلية. هذا بالنسبة إلى القاعدة الأولى التي تفيد أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي. وأما بالنظر إلى القاعدة الثانية فقد عرفنا كذلك أن نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل وترجع إلى قضيتين، إلى موجب كلية موضوعها الأخص، وإلى سالب جزئية موضوعها الأعم. فإذا كان باء أخص مطلقا من جيم صدقت قضيتان، الأولى موجب كلية هي قولنا كل باء جيم لأن باء هو الأخص بحسب الفرع، والموجب الكلية موضوعها يجب أن يكون هو الأخص. وصدقت سالب جزئية موضوعها جيم وهو بعض جيم ليس بباء. فلو كان نقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخص للزم أن تصدق قضيتان هما قولنا كل لا جيم هو لا باء، لأن لا جيم يعبر عن نقيض الأعم، وقد فرضنا أن نقيض الأعم ينقلب أخص من نقيض الأخص، فما يقع موضوعا في الموجب الكلية حينئذ هو لا جيم، وتصدق السالب الجزئية بعض لا باء ليس بلا جيم. فالموجب الكلية الثانية هي لازمة لصدق الموجب الكلية الأولى، ولزومها لها مبتن على أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق هي العموم والخصوص المطلق بالعكس. وإذا لاحظنا حال الموجب الثاني مقيسة إلى الموجب الأولى لوجدنا أنها تعبر عن عكس نقيضها الموافق، لأن الأولى كانت عبارة عن قولنا كل باء جيم إذ كان باء هو الأخص، والثانية هي قولنا كل لا جيم لا باء، فقد تبدل طرفا القضية مع دخول حرف السلب على كل واحد منهما فيصدق عليها حد عكس النقيض الموافق. فكلما كان هناك عموم، كلما كان باء أخص مطلقا من جيم صدق كل باء جيم، وكلما كانت نسبة العموم وكلما كان النقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم صدق كله لا جيم لا باء. أي كلما صدق أن بين نقيضي العموم والخصوص هو العموم والخصوص بالعكس صدق عكس النقيض الموافق، كلما كان نقيض الأعم أخص وقع نقيض الأعم في موضوع الموجبة لأنه صار هو
الأخص، فكلما كان نقيض الأخص أعم مطلقا ونقيض الأعم أخص مطلقا صدق عكس النقيض الموافق. وبهذا تظهر الملازمة في قياس الاعتراض، لأن الاعتراض كان عبارة عن قياس استثنائي هو قولنا لو صحت القاعدتان للازم أن تكون الموجبة الكلية منعكسة بعكس نقيضها الموافق إلى موجبة كلية. هذا تمام الكلام في بيان الملازمة. وأما الكلام في بطلان اللازم فحاصله أن الموجب الكلي لا يمكن أو ليس هناك ما يثبت انعكاسها إلى موجبة كلية بعكس النقيض. الموجب الكلية ليس عندنا ما يثبت انعكاسها بعكس النقيض إلى موجبة كلية، وذلك لأن دليل الانعكاس الذي ذكره المناطق لا يخلو من طفرة لا مبرر لها من الناحية المنطقية، ففي مقدمات دليل الانعكاس انتقال من مقدمة إلى أخرى لا تستلزمها، لا تستلزم الأولى الثانية، أو فقل انتقال من مقدمة إلى أخرى ليست تلك الأخرى لازمة لها. بيان ذلك أن المناطق قد ادعوا أن الموجب الكلية تنعكس بعكس نقيضها الموافق إلى موجبة كلية، وهذا يعني أنه كلما صدق كل باء جيم صدق كل لا جيم لا باء، أو فقل كلما صدق كل لا جيم لا باء صدق كل باء جيم. ونحن سوف نذكر استدلالهم تارة بفرض الأصل قضية معدولة الطرفين، وتارة ثانية بفرض الأصل قضية محصلة الطرفين. أما فرض القضية الأصل معدولة الطرفين فيقال الأصل أن كل لا باء لا جيم قضية صادقة، والمدعى أنه يصدق حينئذ كل جيم باء بتبديل طرفي القضية مع إدخال حرف السلبي عليهما. غاية ما في الأمر أن الطرفين كانا معدولين، فعندما يدخل حرف السلب عليهما فإن سلبا السلب يكون إثبات، فتنقلب القضية إلى قولنا كل جيم باء. طيب، إذن المدعى أن القضية الأصل الصادقة هي قولنا كل لا باء لا جيم، فنقول إذا صدق كل لا باء لاجيم صدق لا شيء من لا باء بجيم وذلك يعني صدق لا لا باء جيم وذلك بتحويل الموجب المعدولة إلى سالبة محصلة فنأخذ حرف السلب من حيز المحمول ونجعله في سور القضية فالأصل كل لا باء لا جيم هذا حرف السلب الموجود في طرف المحمول نأخذه ونجعله في حيز سور القضية فتنقلب القضية سالبة فإذا صدق كل لا باء لا جيم صدق لا شيء من لا باء بجيم لأن الموجب المعلوم يمكن أن تحول إلى سالبة محصلة ليش؟ لأن الموجب المعدولة كما عرفنا أخص من السالبة المحصلة وصدق الأخاص يستلزم صدق الأعم فيصدق لا لا باء جيم وإذا صدق لا لا باء جيم صدق عكسها المستوي والعكس المستوي للسالبة الكلية سالبة كلية والمراد من العكس المستوي تبديل طرفي القضية فإذا صدق لا لا باء جيم صدق لا لا عفوا إذا صدق لا لا باء جيم صدق لا جيم لا باء أي لا شيء من جيم هو لا باء ثم نحول هذه السالبة المعدولة إلى موجبة محصلة بأن نأخذ حرف السلب من طرف المحمول ونجعله في سور القضية وسور القضية كان سالبا فعندما ننقل حرف السلب من طرف المحمول إليه يجتمع سلبان وسلب السلب إثبات فتنقلب القضية إلى قولنا كل جيم باء وهذا هو المطلوب نعيد هذا الاستدلال بطريقة سريعة التفت الأصل كل لا باء لا جيم نحول هذه الموجبة المعدولة إلى سالبة محصلة أي إننا نأخذ حرف السلب من حيز المحمول ونضعه في حيز سور القضية فإذا صدق كل لا باء لا جيم صدق لا شيء من باء لا شيء من لا باء بجيم ثم نأخذ العكس المستوي فتنقلب إلى قولنا لا جيم لا باء ثم نأخذ حرف السلب من طرف المحمول أيضا ونضعه في سور القضية فتنقلب القضية موجبة ويصير طرفاها مثبتين مفصلين فيصدق كل جيم باء فتارة حولنا الموجبة إلى سالبة وفي آخر الاستدلال حولنا السالبة إلى موجبة هذا الاستدلال اعترض عليه المتأخرون من المناطق بأنه يشتمل على مقدمة غير لازمة وهي تحويل السالبة المعدولة إلى موجب محصل وذلك لما عرفنا من أن السالبة أعم من الموجبة وصدق الأعام لا يستلزم صدق الأخص فلا يمكن الانتقال من قولنا لا شيء من جيم لا باء هو لا باء إلى قولنا كل جيم باء. ولذلك نجد أن هناك اختلافا بين القدماء وبين المتأخرين من المناطق، حيث ذهب المتقدمون إلى أن عكس النقيض هو عبارة عن تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، وأما المتأخرون فقد عرفوا عكس النقيض عكس النقيض بأنه عبارة عن تبديل النقيض أحد الطرفين مع بقاء الصدق والكم. ولذلك عند المتأخرين قولنا كل لا باء لا جيم عكس نقيضها ليس عبارة عن قولنا كل باء جيم أو عفوا كل جيم باء، بل هو عبارة عن قولنا لا جيم لا شيء من جيم بلا باء. بعبارة ثانية، المتأخرون قابلوا كل هذه المقدمات التي ذكرناها ما خلا المقدمة الأخيرة، فوقفوا على النتيجة التي وصلنا إليها قبل المقدمة الأخيرة، وما وصلنا إليه قبل أن نحول السالب إلى موجب هو قولنا لا شيء من جيم لا باء. فنجد أن الذي أننا قد أبدلنا الطرفين ولكن لم ندخل حرف السلب إلا على ما كان محمولا في القضية الأصل. وأما ما كان موضوعا في القضية الأصل فقد أبدلنا عينه وجعلناه محمولا في القضية العكس. ولهذا اختلفت طريقة المتأخرين في الاستدلال على عكس النقيض. إذن طريقة القدماء أن نأخذ الموجبة فنحولها إلى سالب محصلة ثم نأخذ العكس المستوي لها. ليش؟ حتى نجعل نحن عندما أخذنا الموجبة المعدولة حولناها إلى سالبة صار المحمول محصلا، نريد أن نحصل جنبة موضوع فنأخذ العكس المستوي ليصير ذلك الموضوع المعدول محمولا في العكس المستوي، ثم نحول السالبة إلى موجبة. فعكس النقيض عند القدماء يستنتج بعد إجراء مقدمات ثلاث: الأولى أن نحول الموجب المعدول إلى سالب محصلة، وهذا لا إشكال فيه من الناحية المنطقية لأن الموجب أخص وصدق الأخص يستلزم صدقا. المقدمة الثانية أن نأخذ العكس المستوي للسالبة الكلية، ولا إشكال في أن السالبة الكلية تنعكس كمثلها سالبة كلية. المقدمة الثالثة أن نحول تلك السالبة الكلية إلى موجبة عن طريق تحويل السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة. لا يوم كلاهما يصح. جيد، هذه المقدمة الثالثة هي التي لم يرتضها المناطق لأن السالبة أعام وصدق الأعام لا يستلزم صدقا أخص، فظهر أن الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية، مع أن تصحيح القاعدتين المتقدمتين يقتضي انعكاس الموجبة الكلية بعكس نقيضها إلى موجبة كلية. هذا عندما نفترض أن القضية الأصل معدولة الطرفين، وأما إذا فرضنا أن القضية الأصل محصلة الطرفين كما إذا فرضنا أن القضية الصادقة هي قولنا كل باء جيم، فسوف يكون المدعى أنها تنعكس إلى قولنا كل لا جيم لا باء. فنقول القضية الأصل المفروضة الصدق هي كل باء جيم، وإذا صدق كل باء جيم صدق لا شيء من باء بلا جيم. وذلك لأن جيم، التفت، ما معنى كل باء جيم؟ يعني أن جيم ثابتة لكل فرد من أفراد باء، فجيم إذا كانت ثابتة لكل أفراد باء فلا يمكن أن يكون نقيضها وهو لا جيم ثابتا لأي من أفراد باء، وإلا اجتمع النقيضان في مورد باء. فعلم أن لا جيم مسلوب عن كل فرد من أفراد باء، ومعنى أن يكون لا جيم مسلوبا عن كل أفراد باء أنه لا شيء من أفراد باء بحيث يثبت له لا جيم، فيصدق قولنا لا شيء من باء هو لا جيم. وإذا صدق لا شيء من باء هو لا جيم صدق عكسها المستوي، والعكس المستوي للسالب الكلية سالب كلية كذلك، فيصدق قولنا لا شيء من لا جيم باء أي لا جيم باء. وصدق لا شيء من باء بلا جيم. العكس المستوي هو عبارة عن تبديل طرفي القضية، والسالب الكلية تنعكس مثلها، فيصدق لا جيم باء. وإذا صدق لا جيم باء تحول هذه السالب المحصلة إلى موجب. التفت، هذا قولنا لا جيم باء هذا هو عكس النقيض عند المتأخرين، لأنه إلى هنا لا يوجد أي طفرة منطقية في الاستدلال، تمام؟ ولكن القدماء قالوا وإذا صدق لا جيم باء نحول هذه السالب المحصلة إلى موجبة معدولة، بأن نأخذ حرف السلب من حيز سور القضية ونجعله في طرف المحمول، فيصدق قولنا كل لا جيم لا باء. هي كانت القضية لا شيء من لا جيم باء، نأخذ حرف السلب من سور القضية فتنقلب القضية موجبة ونجعله في طرف المحمول، فينقلب المحمول معدولا، فيصدق قولنا كل لا جيم لا باء. وهذا عبارة عن عكس النقيض الموافق لقولنا كل باء جيم. ونحن إنما فرضنا القضية الأصل معدولة الطرفين في المثال الأول في التطبيق الأول حتى يكون طرح المطلب هينا واضحا، وإلا فلا فرق بين المثالين وبين التطبيقين وبين الاستدلالين. وهذا التطبيق الثاني قد ظهر أن المشكلة فيه إنما هي في المقدمة الأخيرة حيث حولت السالبة إلى موجبة، والسالبة أعم، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فظهر أن الموجب الكلية لا تستلزموا عكس نقيضها موجبة كلية، ولكن البناء على صحة القاعدتين يقتضي انعكاس الموجبة الكلية وهي غير منعكسة، طبعا يقتضي انعكاسها إلى موجبة وهي غير منعكسة إلى موجبة، فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض الأول. والشارح قبل أن يجيب على هذا الاعتراض ذكر محاولة لدفعه، ثم بين فساد هذه المحاولة. وحاصل محاولة الدفع تبتني على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى أن كل قضية فهي تشتمل على عقدين وعلى جهتين، على عقد الوضع وعلى عقد الحمل، والمراد من عقد الوضع الجهة التي تكون جهة لموضوع القضية، ولذلك سمي بعقد الوضع لأنه مأخوذ من الموضوع. والمراد من عقد الحمل ما يكون قيدا وجهة لمحمول القضية وللنسبة بينهما. توضيح ذلك أن كل قضية فهي في الحقيقة تنحل إلى قضيتين اثنتين، لأن قولنا مثلا كل إنسان حيوان يرجع إلى قولنا كل ذات ثبت أنها إنسان فقد ثبت أنها حيوان، فلا بد أن نثبت الوصف العنوانية المأخوذة في جانب الموضوع لذات من الذوات، ثم نثبت ذلك المحمول فيما بعد لهذه الذات المتلبسة بالوصف العنوان. فقولنا كل إنسان حيوان نريد منه أن كل ذات تلبست بذلك الوصف المأخوذ في جانب العنوان يعني في جانب الموضوع، فإنها بحيث تتصف بذلك المحمول، فما يكون موضوعا في القضية هو محمول في قضية سابقة، لأن قولنا كل إنسان حيوان هو بمثابة قولنا كل ذات اتصفت بالإنسانية، فوقعت الإنسانية محمولا، فإن هذه الذات تتصف فيما بعد بالحيوانية. وإذا كان الموضوع يرجع وينحل إلى كونه محمولا في قضية سابقة فلا بد أن يكون لذلك الموضوع جهة من الجهات التي تلحقه، كما أن المحمول وهو الحيوانية في القضية له جهة تلحقه، هي إما الإمكان أو الفعلية أو الدوام أو الضرورة أو غير ذلك من الجهات. ويعبر عن الجهة التي تكون لمحمول القضية بأنها عقد الحمل، ويعبر عن الجهة التي تكون قيدا للموضوع الذي هو محمول عند التحليل يعبر عنه بعقد الوضع. أما عقد الحمل فلا بد عرفتم أنه قد يكون عبارة عن الإمكان، وقد يكون عبارة عن الفعلية، وقد يكون عبارة عن الدوام، وقد يكون عبارة عن الضرورة. وكل واحدة من هذه الجهات الأربع هي بدورها تنقسم إلى ضرورة مقيدة أو غير مقيدة إلى آخره. وإنما الكلام في عقد الوضع، فقولكم كل ذات هي إنسان هي حيوان، هل يراد هنا أن تكون الذات دائمة الاتصاف بالإنسانية، أو أن يكون اتصافها بالإنسانية ضروريا، أو يكفي الإمكان العام أو الفعلي؟ وقع الخلاف في ذلك بين الفارابي وبين الشيخ الرئيس، فذهب الفارابي إلى أن المعتبر في عقد الوضع عبارة عن جهة الإمكان دائما، وحينئذ فقولنا كل إنسان حيوان عبارة عن أن كل ذات يمكن أن تكون إنسانا فإن الحيوانية ثابتة له. وخالف في ذلك الشيخ الرئيس، فذهب إلى أن المعتبر هي جهة الفعلية، والمراد من الفعلية اتصاف الذات بالوصف في زمن وحصة من حصص الزمان، ولذلك كانت الفعلية أخص من الإمكان العام، لأن الإمكان العام هو نفي ضرورة السلب سواء وقع الاتصاف فعلا أو لم يقع. أما الفعلية فيعتبر فيها تحقق ذلك الوصف في زمن من الأزمنة الثلاث، استمر ذلك أم لم يستمر، كان على نحو الضرورة أم لم يكن. والصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ الرئيس لما سوف يأتي في محله، لأن المتبادرة من القضية هو تلبس الذات بذلك الوصف العنواني ولو في حصة من حصص الزمان. كيف كان؟ فقولنا كل إنسان حيوان أي كل ذات ثبتت لها الإنسانية بالفعل، أي اتصفت بذلك الوصف ولو في زمن من الأزمنة وفي حصة من حصص الزمان، فإن الحيوانية تكون محمولة عليها. إذا اتضح ذلك فإن القضايا المعتبرة في العلوم هي القضايا التي يكون عقد الوضع فيها عبارة عن الفعلية، وأما عقد الحمل فيختلف باختلاف الجهات. وهذا يعني أن أي قضية لا يكون عقد الوضع فيها هي الفعلية فهي قضية غير معتبرة في العلوم. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، في المقدمة الأولى عفوا. المقدمة الثانية أن الجهات المعتبرة في عقد الحمل هي جهات أربعة رئيسية. وهي الضرورة والدوام والفعلية والإمكان العام. والضرورة أخص هذه الجهات لأن ثبوت المحمول إذا كان ضروريا لذات الموضوع فهذا يعني أن المحمول لا يمكن ولا يتعقل انفكاكه عن موضوعه، وإذا لم يكن بحيث يمكن انفكاكه فيصدق أنه دائم الاتصاف بموضوعه، وإذا كان دائم الاتصاف بموضوعه فهو ثابت له على امتداد حصص الزمان، فيصدق أنه ثابت له في زمن من الأزمنة لأن ثبوته لموضوعه في كل الأزمنة موقوف على أن يثبت له في كل زمان من الأزمنة، وإذا كان ثابتا لموضوعه على امتداد الأزمنة فيصدق أنه ممكن بالنسبة إلى ذلك الموضوع، إذ لو لم يكن ممكنا بأن كان ممتنعا لما وقع الاتصال. وأما الدوام فهو أعم من الضرورة وأخص مما بعده، أما أنه أعم من جهة الضرورة فلأن غاية ما يفيده الدوام هو عدم حصول الانفكاك خارجا، وهذا يجتمع مع ما إذا كان الانفكاك ممكنا ولكن لم يقع، أو لم يكن الانفكاك ممكنا من أول الأمر، فيصدق أن بعض الدوام ليس ضروريا وكل ضروري فهو داء. وهذه وهاتان القضيتان هما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق. وكذا جهة الفعلية هي أعم من الدوام لأن ثبوت المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة يصدق فيما إذا كان منفكا عنه في غيره من الأزمنة، ويصدق فيما إذا كان متصفا به ولاحقا له في كل الأزمنة، فيصدق أن بعض الفعلية ليس بدائما، بعض ما يكون لحوقه على نحو الفعلية لا يكون دائما، وكل دائم فهو فعلي. وكذا الحال بالنسبة إلى الإمكان، لأن الإمكان غاية ما يقتضيه أن لا يكون اتصاف الموضوع بمحموله ممتنعا، سواء وقع الاتصاف فعلا في زمن من الأزمنة فيصير فعليا أو لم يقع، وعدم الوقوع لا ينافي الإمكان. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الفعلية لما كانت تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة، فلا يصدق رفع الفعلية إلا بسلب المحمول عن موضوعه في كل زمن وعلى امتداد حصص الزمان. إذ لو سلب ذلك الاتصاف في خصوص زمان ما لبقي واقعا في الزمن الآخر. ومن هنا قيل إن نقيض الفعلية هو الدوام. فقولنا الإنسان حيوان بالفعل، هذه قضية لا إشكال في أنها صادقة، لأنه يصدق أن الحيوانية وصف لاحق لموضوعه ولو في زمن من الأزمنة. وجهة الفعلية غاية ما تفيده هذا المعنى، أن الحيوانية يعني قولنا الإنسان حيوان بالفعل، الناطق بهذه القضية لا يريد أكثر من اتصاف المحمول بموضوعه أو اتصاف الموضوع بمحموله في زمن من الأزمنة، وهذه قضية بلا إشكال صادق، فيجب أن يكون نقيضها كاذبا قطعا. وحيث كانت هذه القضية فعلية فلا يصدق في نقيض أو لا يصح أن يكون نقيضها فعلية، عفوا حيث كانت هذه القضية فعلية وكان نقيض الفعلية هو الدواء، فنقيض قولنا كل إنسان حيوان بالفعل وقولنا بعض الإنسان ليس حيوانا دائما، بأن نسلب الحيوانية عن الإنسان على امتداد الأزمنة. إذ لو كانت جهة النقيض هي الفعلية أيضا لصدقت القضيتان، مع أن النقيضين لا يتصادقان ولا يتكاذبان، لأن قولك التفت كل إنسان حيوان بالفعل غاية ما تفيده هو ثبوت الحيوانية للإنسان في زمن من الأزمنة، ولنفترضه الزمان الأول. فلو جعلت جهة القضية في القضية النقيض هي الفعلية لصادقت أيضا، كما في قولنا بعض الإنسان ليس، دعك من هذا المثال، كل إنسان كاتب بالفعل، الكتابة ثابتة للإنسان في زمن من الأزمنة. نقيضها لو جعلنا جهته هي الفعلية لقلنا بعض الإنسان ليس كاتبا بالفعل، وهذه قضية يمكن أن تصدق مع القضية الأولى. كما إذا اتصف الإنسان بالكتابة في الزمن الأول في الآن الأول فقد حصل الاتصاف في حصة من حصص الزمان، وانعدمت الكتابة في الزمن في الآن الثاني فتصدق القضية الثانية، فقد اجتمعا صدقا، والنقيضان لا يجتمعان صدقا ولا كذبا، فلا بد حتى يحصل بينهما تناقض يوجب كونهما بحيث لا تجتمعان في الصدق ولا في الكذب أن يقال بعض الإنسان ليس كاتبا دائما، بأن نسلب الكتابة عن أفراد الإنسان على نحو الدوام وفي كل حصص في كل حصص الزمان. وحينئذ لا يمكن أن يصدقا معا، لأنه إذا كانت الكتابة ثابتة للإنسان في زمن من الأزمنة لم يصح سلبها عن على امتداد كل الأزمنة، ولا يرتفعان أيضا لوضوح أن هذه الكتابة إما ثبتت في زمن من الأزمنة فقد ارتفعت الأولى، أو لم تثبت في أي زمان فقد صدقت الثانية. وبهذا يعلم أن الفعلية نقيضها الدوام، يعني إذا كانت القضية موجبة فعلية فهي تفيد الثبوت المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة، فنقيضها يجب أن يكون سالبا، لأن نقيض الإيجاب هو السلب، يجب أن تكون سالبة ولكن يجب أن تكون جهتها الدوام. وتفيد السالبة الدائمة أن المحمولة المسلوب عن موضوعه مسلوب عنه على نحو الدوام. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن جهة القضية إذا كانت هي الإمكان العام فنقيضها يجب أن تكون قضية جهتها الضرورة، وذلك لأن الإمكان العام إذا وقع في قضية موجبة فمفاد الإمكان العام حينئذ هو عدم الامتناع، لأن الإمكان العام عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية، وقد فرضنا أن القضية موجبة فهي تفيد وجود المحمول لموضوعه، فالإمكان العام حينئذ يفيد سلب الضرورة عن الطرف المقابل هو السلب، فتفيد سلب ضرورة السلب، فالإمكان العام إذن يفيد في هذه القضية السلب ضرورة السلب. هذه العبارة نقيض كل شيء رفعه، فنقيض السلب ضرورة السلب هو سلب سلب ضرورة السلب، يعني الضرورة، يعني إثبات الضرورة، إثبات أي ضرورة؟ ضرورة السلب. ونقيض القضية الموجبة ماذا يكون؟ يكون قضية سالبة، فنجعل جهتها الضرورة لتفيد ضرورة السالب. لأن القضية السالبة هي التي تفيد سلب المحمول عن موضوعه، وجهة القضية التفت دائما ليست هي وصفا للمحمول وإنما هي وصف لكيف القضية، يعني بعد أن نستفيد السلب من القضية نقول إن هذا السلب كان على نحو الضرورة، أو إن هذا السلب كان على نحو الدوام، فنقيض الإمكان العام هي الضرورة. وكذا إذا كانت القضية سالبة وكانت جهتها الإمكان العام فإنها تفيد حينئذ سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب نقيضه هو رفع ذلك السلب، أي بإثبات ضرورة الإيجاب
ضرورة.
ونقيض هذه القضية السالبة يجب أن يكون موجبا، فلا بد أن نصف هذا الإيجاب بالضرورة. وقد ظهر من هذه المقدمة وما قبلها أن جهة الفعلية نقيضها الدوام، طبعا هو جهة الفعلية لازم نقيضها الدوام وليس نقيضها الصريح، ولكن ليس هناك جهة واضحة، هذا يأتي توضيحه في محله، نريد أن نأخذ مبحثا في غير محله. على كل حال نقيض الفعلية هو الدوام، ونقيض الضرورة هو الإمكان، أو نقيض الإمكان هو الضرورة. إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل البحث، صدق القاعدتين يستلزم صدق الموجبتين وقد جعلهما المعترض عكس نقيض موافق لهما. ولكن يمكن أن يقال إن القضية الموجبة التي تلزم من صحة هذه القضايا ليست عكس نقيض موافق. بيان ذلك التفت أنه إذا فرضنا أن بين باء وجيم تساويا، تمام؟ فهذا يعني أن كل باء جيم صادقة، ونفترض أن النسبة بين النقيضي المتساويين هي التساوي أيضا، فيصدق كل لا باء لا جيم وكل لا جيم لا باء. ولكن لما كان الكلام عن نقيضي المفهومين فلا بد أن نأخذ نقيض عقد الواضع ونقيض عقد الحامل حتى يتحقق نقيض الطرفين. فقولنا كل باء جيم صادقة، التفت، لا بد أن يكون المعتبر في باء هي الفعلية، لأن المعتبر في عقد الواضع هي الفعلية، ولنفترض أن المعتبر في جيم هي جهة الضرورة أو الإمكان أو غيرها من الجهات، لا يهم، لأنه في جهة في عقد الحمل يمكن أن تتعدد وأن تختلف الجهة. فلا بد إذن أن يكون لنا نظر إلى كل من عقد الوضع وعقد الحمل. فليست القضية الأصل هي كل باء جيم هكذا، بل القضية الأصل كل باء بالفعل هي جيم لنفترض بالإمكان العام. وحينئذ فالنسبة بين نقيضيهما أو نقيضا هذين الطرفين، نقيض باء بالفعل ليس عبارة عن لا باء فقط، بل لا باء دائما، ونقيض جيم بالإمكان العام عبارة عن لا جيم بالضرورة. فإذا صدق كل باء بالفعل جيم بالإمكان العام، وكانت النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، فيصدق حينئذ كل لا جيم بالضرورة هو لا باء بالدوام. فالقضية الصادقة موضوع عقد الوضع فيها شو؟ عقد الوضع فيها هو الضرورة. التفت، قلنا كل باء بالفعل هو جيم بالإمكان العام. عندما نريد أن نأخذ النقيضي هذين المفهومين لابد أن نأخذ النقيض عقد الوضع وعقد الحمل معهما. فإذا كانت النسبة بين باء بالفعل وجيم بالإمكان العام هي التساوي، فنقيض باء بالفعل هو عبارة عن لا باء بالدوام، لا باء دائما، ونقيض لا نقيض جيم بالإمكان العام ولا جيم بالضرورة. وهذا يعني أن القضيتين اللتين تنحل إليهما نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين عبارة عن قولنا كل لا باء كل لا جيم بالضرورة لا باء دائما، وكل طبعا أعطي القلم بس حتى طيب التفت، كل باء بالفعل جيم بالإمكان العام. التفت، هذا إذا كان هناك تساوٍ بين باء وجيم، فيصدق كل باء بالفعل جيم بالإمكان العام، ويصدق أيضا كل جيم بالفعل باء بالإمكان العام، يعني هذا هو مرجعه نسبة التساوي. تمام. طيب التفت، نقيض باء بالفعل ليس عبارة عن قولنا
لا باء،
لا باء مطلقا، بل عبارة عن قولنا لا باء دائما. ونقيض قول ونقيض جيم بالإمكان العام عبارة عن لا جيم
بالضرورة.
وحينئذ فالتساوي إنما هو بين لا باء دائما ولا جيم بالضرورة، وهذه النسبة حينئذ تنحل إلى موجبتين كليتين موضوع كل واحدة منهما أحد الطرفين، فيصدق كل لا باء دائما لا جيم
بالضرورة،
ويصدق أيضا كل لا جيم بالضرورة لا باء دائما. فما هو لازم لصدق القضيتين هو قولنا كل لا باء دائما لا جيم بالضرورة، وكل لا جيم بالضرورة لا باء دائما. ولكننا عرفنا في المقدمة الأولى أن القضايا المعتبرة في العلوم هي القضايا التي يكون عقد الوضع فيها
فعلية،
وعقد الوضع في هاتين الموجبتين ليس عبارة عن الفعلية، فلا يصدق على هاتين الموجبتين أنهما عكس نقيض الموجبتين الأوليين، لأن عكس النقيض من القضايا المعتبرة، وحيث كان من القضايا المعتبرة فيجب أن يكون موضوعه أو عقد الوضع في موضوعه
الفعلي.
وبالجملة فخلاصة هذه المحاولة للتملص عن الاعتراض بأن صحة القاعدتين تقتضي صدق موجبتين، غير أن هاتين الموجبتين لا تتصفان بأنهما عكس نقيض الموجبتين الأولين. بعبارة ثانية، عكس النقيض الموافق لكل باء بالفعل جيم بالإمكان العام هو قولنا كل لا جيم بالفعل لا باء بالإمكان العام، وما تستلزمه هاتان القضيتان هاتان القاعدتان هو صدق كل لا جيم بالضرورة لا باء دائما. فهذه ليست قضية معتبرة، فلا يصدق عليها أنها العكس أنها عكس النقيض، لأن عكس النقيض يجب أن يكون من القضايا المعتبرة. وقد ظهر من ذلك أن ما تستلزمه قاعدة النسبة بين نقيضي المتساويين هي قولنا كل لا جيم بالضرورة لا باء دائما. الشارح يرى أن هذه المحاولة وهذا الجواب في غير محله، وذلك لأننا نضم إلى هذه القضية قضية ثانية بينة الصدق، فنرجع إلى أصل الإشكال، وذلك لأن الذي اقتضته هذه القاعدة هي قولنا كل لا جيم بالضرورة هو لا باء دائما. التفت. طيب أعطني دقيقة. كل لا باء نعم جد. التفت. لنفترض هكذا، لنفترض أن بين باء وجيم، حتى نعطي تطبيقا موافقا للكتاب وإلا تطبيق واحد، لنفترض أن بين باء وجيم، أو لنفترض أن بين، نعم، أن بين باء وجيم تساويا، وأن فيصدق قولنا كل جيم باء. هذه هي القضية التي نريد أن نأخذ عكس نقيبها أو تبديل طرفيها. ولنفترض فجيم لوقوعها موضوعا يجب أن تكون جهتها هي الفعلية، فيصدق كل جيم بالفعل. ولنفترض أن نفترض أن جهة القضية كانت هي عبارة عن الضرورة، كل جيم بالفعل هو باء بالضرورة. نقيض جيم بالفعل ليس عبارة عن لا جيم، ولا عبارة عن لا جيم بالفعل، بل عبارة عن قولنا لا جيم دائما. ونقيض باء بالضرورة هو عبارة عن قولنا
لا باء
بالإمكان. فيصدق حينئذ، فإذا كان بين لا جيم ولا باء، طبعا لا جيم يعني إذا كان بين لا جيم دائما ولا باء بالإمكان العام تساو، فيصدق كل ما ليس بجيم دائما فهو ليس باء بالإمكان العام. إذا اتضح ذلك فنقول، التفت، قد أثبتنا لا جيم دائما لا باء بالإمكان العام، فلا باء بالإمكان العام وصف من أوصاف لا جيم دائما. إذن نعيد صياغة جواب الشارح. التفت، قد فرضنا أن بين باء وجيم تساوي، ومقتضى التساوي أنه تصدق قضيتان، كل باء جيم وكل جيم باء. ولنأخذ القضية القائلة بأن كل جيم هو باء، هذه القضية لوقوع جيم موضوعا فيها فلا بد أن يكون عقده عبارة عن جهة فعلية، عقد الوضع فيه. ولنفترض أن جهة أن عقد الحمل الجهة فيه هي الضرورة، فيصدق كل جيم بالفعل هو باء بالضرورة. وحينئذ فإذا فنقيد كل من جيم وباء ليس عبارة عن لا جيم ولا باء، بل نقيد جيم بالفعل عبارة عن لا جيم دائما، ونقيد باء بالضرورة عبارة عن قولنا لا باء بالإمكان العام. فإذا كانت النسبة هي التساوي بين لا باء بالإمكان العام ولا جيم دائما، يصدق كل لا باء بالإمكان العام لا جيم دائما، ويصدق أيضا كل لا جيم دائما هو لا باء بالإمكان العام. ولكن الذي نريد أن نركز عليه هو كل لا باء بالإمكان العام لا جيم دائما، لأنه هو الذي يعبر عن تبديل نقيضي الطرفين بالنسبة إلى كل جيم بالفعل باء بالضم. المحاولة في الجواب كانت عبارة عن أن هذه القضية كل لا باء بالإمكان العام لا جيم دائم، هذه القضية لا تعد عكس نقيض لأن عقد الوضع فيها ليس هي الفعلية، وعكس النقيض يجب أن تكون أن يكون عقد الوضع فيه هي الفعلية. أجاب الشارح بأننا سلمنا أن كل لا باء بالإمكان العام هو لا جيم دائما، ولكن لما كان الإمكان العام أعم من الفعلية فكلما صدقت الفعلية صدق الإمكان العام، لأن صدق الأخاص يستلزم صدق العام. وهذا يعني أنه كلما صدق لا باء بالفعل صدق لا باء
بالإمكان العام،
وكلما صدق لا باء بالإمكان العام صدق لا جيم دائما، فيصدق فينشأ عن ضم هاتين المقدمتين قياس من الشكل الأول، فيصدق كل لا باء بالفعل لا جيم دائما. وهذه قضية عقد الوضع فيها هي الفعلية، فتكون معتبرة فتكون هي عكسا النقيض الموافق. بعبارة ثانية، غاية ما تستلزمه النسبة بين نقيضي المتساويين، التفت، هي قولنا كل لا باء بالإمكان العام هو لا جيم دال، التفت، فقد اتصف لا باء بالإمكان العام بلا جيم دائما، فصار لا جيم دائما من أوصاف لا باء بالإمكان العام، ولا باء بالإمكان العام أعم من لا باء بالفعل، وما يتصف به الأعم لا بد يتصف به الأخص، لأن مقوم العام مقوم للسافل، فإذا كان لا جيم دائما ثابت للا باء بالإمكان العام فهو ثابت لما هو أخص منه، لأن كل ما هو أخص من العام متقوم بما يتقوم به العام، لأن العام موجود في ضمن الخاص وقد ثبت ذلك الوصف للعام، فهو ثابت لكل حصص الخاص، فثبوت لا جيم دائما للا باء بالإمكان العام يستلزم ثبوت لا جيم دائما للا باء بالفعل، فإذا صدق كل لا باء بالإمكان العام لا جيم دائما صدق كل لا باء بالفعل لا جيم دائما. أو نأخذ هذه القضية ونجعلها كبرى لصغرى قولنا كل لا باء بالفعل هو لا باء بالإمكان العام، لأنه إذا صدق لا باء بالفعل يعني صدق أخص، فقد صدق لا باء بالإمكان العام، وكلما صدق لا باء بالإمكان العام فقد ثبت له لا جيم دائما، فيصدق كل لا باء
بالإمكان
بالفعل لا جيم دائما. وهذه القضية لا شك في أنها معتبرة فتكون عكس نقيض بالقياس إلى القضية الأصل. هذا تمام الكلام في محاولة الجواب عن هذا الإشكال وفي دفع هذه المحاولة. وأما الجواب عن الاعتراض فالشارح يرى أن الاعتراض غير وارد من أول الأمر حتى نحتاج في رفعه إلى جواب، وذلك لأن هذا الاعتراض إما على طريقة القدماء في أخذ عكس النقيض، وإما على طريقة المتأخرين. أما القدماء فلا إشكال عندهم في أن الموجب الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجب كلية، فما جعل لازما باطلا ليس بلازم باطل عند القدماء، غاية ما في الأمر هو أن القدماء قد فرقوا بين سلب الطرفين وبين عدلهما على ما فرقنا في الدروس السابقة. وعندما يكون عندما نثبت أن نقيض باء هو ليس باء وليس عبارة عن لا باء فتستوي حال السالب مع الموجبة على التفصيل الذي مر، وإذا استوى حال السالب والموجبة صح أن تعكس السالب إلى أن ترد السالب المحصلة إلى موجبة والعكس. وبالجملة فعند القدماء الموجبة الكلية يصح أن تتحول إلى في عكس نقيضها إلى موجبة فليس فما جعل لازما باطلا ليس بلازم باطل عندهم، لأن الاعتراض كان هكذا لو صحت القاعدتان للزم انعكاس القضية الموجبة بعكس نقيضها إلى موجبة، ولكن اللازم باطل. الجواب على طريقة القدماء أن اللازم ليس باطل. وأما عند المتأخرين فالمتأخرون وإن منعوا انعكاس الموجبة إلى موجبة، إلا أن القاعدتين عند المتأخرين، يعني النسبة بين نقيض المتساوي يعني والنسبة بين نقيض الأعم والأخص، إلا أن القاعدتين عندهم لا تنحلان إلى موجبة كلية، بل على طريقة تغيير الدعوة تنحل نسبة التساوي إلى قضيتين سالبتين عندهم، فلا تصدق الملازمة، لأن نسبة التساوي بين باء وجيم لا تنحل عندهم إلى كل باء جيم وإلى كل جيم باء، إلى لا شيء مما يصدق عليه لا باء بحيث يصدق عليه وبالجملة. أما عند القدماء فالملازمة صادقة ولكن اللازمة غير باطل، وأما عند المتأخرين فالملازمة من أول الأمر غير صادقة، لأن نسبة التساوي عند المتأخرين لا تنحل ولا ترجع إلى موجبتين كليتين، وإنما تنحل إلى سالبتين كليتين على طريقة تغيير الدعوة، وإنما غيروا الدعوة احترازا وهروبا من إشكالية تحويل السالبة إلى موجبة على التفصيل الذي مر. وإذا كان ما يلزم من هاتين القاعدتين هي السالبة الكلية لا الموجبة الكلية، فلا يصدق أنها عكس نقيض موافق للموجب حتى نحتاج إلى بطلان اللازم. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: وعلى القاعدتين سؤالان آخران. الأول أن مجموع القاعدتين منتف، يعني كل واحدة من القاعدتين من جهة المجموع الذي نأخذه صدق القضايا الأربع: مرجع نسبة التساوي بين باء وجيم ومرجع نسبة التساوي بين نقيضيهما، منتف لأنهما لو تحققتا لزم انعكاس الموجب الكلية بعكس النقيض إلى الموجب الكلية، والتالي باطل لما بينوا في عكس النقيض من أن تحويل السالبة إلى موجبة هو من قبيل التمسك بالأعم لاستخراج الأخص، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. أما الشرطية يعني أما الملازمة فلأن المحمول في الموجب الكلية إما أن يكون مساويا للموضوع أو أعم مطلقا، دائما في القضية الموجب الكلية المحمول إما أعم وإما مساوي، وعلى كلا التقديرين فسوف ينقلب سوف يصدق. قال: وأيا ما كان يصدق نقيض الموضوع على كل ما صدق عليه نقيضه. فإن قلت نقيض جيم بالفعل ليس جيم دائما، ونقيض باء بالضرورة مثلا ليس باء بالإمكان العام، فالقضية اللازمة يعني القضية اللازمة من أخذ النسبة بين النقيضين هي هذا: كل ما ليس باء بالإمكان العام ليس جيم دائما، وهي ليست معتبرة، إذ المعتبر في العلوم وفي الوصف العنوان يعني في عقد الواضع أن يكون بالفعل. قلت كل ما ليس باء بالفعل ليس باء بالإمكان، هذه قضية صادقة بينة، يعني كل لأن الفعلية أخص من الإمكان، وصدق الأخص يستلزم صدق العام، وهي مع القضية اللازمة يعني مع قولنا وكل ما ليس باء بالإمكان ليس جيم دائما ينتج العكس، يعني ينتج عكس النقيض، ينتج قضية موضوعها جهته الفعلية فينتج العكس. بعبارة ثانية، شوف نأخذ القضية اللازمة: كل ما ليس باء بالإمكان ليس جيم دائما، فقد هذه قضية موجبة يعني كل ما ليس باء بالإمكان فهو ليس جيم دائما، فليس جيم دائما قد أثبتناها لما ليس باء بالإمكان فقط، وما ليس باء بالإمكان أعام، وثبوت وصف بالأعام يستلزم ثبوته للأخص لأن مقوم العالم مقوم للسافل، ولأن العام موجود في كل حصص الخاص فيكون الوصف ثابتا له كذلك. طيب، وهي مع القضية اللازمة ينتج العكس، وهذا السؤال لا يرد على القدماء لأنهم ذهبوا إلى الانعكاس. غاية ما في الأمر أنهم أجازوا تحويل السالب إلى موجبة بعد أن بينوا أن المشكلة إنما هي في عدل أحد الطرفين لا في سلبه، أو فقل بعد أن بينوا أن نقيض باء ليس عبارة عن قولنا لا باء بل عبارة عن قولنا ليس باء. وهذه القضية الموجبة عندما تكون سالبة الطرفين فإنها لا تحتاج في فصلها إلى وجود موضوعها، فيتساوى حالها مع حال السالبة في أنها لا تحتاج في صدقها إلى وجود موضوعها، فيمكن تحويل السالبة إلى موجبة والموجبة إلى سالبة، وحينئذ فلا يوجد طفرة ولا يوجد خلل منطقي في استعمال هذه المقدمة، فالانعكاس حاصل وليس لازما باطلا. يعني خلاصة جواب القدماء سلمنا الملازمة وسلمنا اللازمة من غير أن نحكم عليه بالبطلان، فلا إشكال عنده من أولنا. طيب، ولا على المتأخرين لأنهم قادحون في القاعدتين، لأن مرجع نسبة التساوي عندهم إلى سالبتين كليتين، ولأن مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق إلى سالبة كلية وإلى سالبة جزئية عندهم. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. بقي عندنا كلام في الاعتراض الأخير مع بيان نسبة النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه وبين نقيضي المتباينين، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.